أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الشركة، أمس دخلنا في كتاب الشركة وبقي عندنا شيء قليل منه. وصل ابن الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال. الشركة ما هي؟ كما ذكرنا فيما سبق، هي أن يشترك اثنان في رأس المال، يختلط رأس المال ويمتزج رأس المال بحيث لا يتميز، سواء كان رأس المال هو نقد دينار أو درهم، أو كان رأس المال بضاعة، حنطة، شعير، تمر، زبيب، حيوانات، خشب، حديد، أي شيء. ويعمل هذان الشريكان في رأس المال المشترك. بما أن الشركة ماذا؟ بما أن الشركة تعتبر من العقود الجائزة، يعني في أي وقت يحق لأحد الشريكين المطالبة بمن؟ بفسخ الشركة. ورا يوم، ورا أسبوع، ورا شهر، ورا سنة، من حقي أن أطالب بفسخ الشركة. جيد. مرة عندما يطالب الشريك بفسخ الشركة، مرة البضاعة صايرة شنو؟ أموال. باعوا البضاعة وتحولت إلى دراهم ودنانير، ثم جاء أحد الشريكين عليكم السلام، ثم جاء أحد الشريكين وطالب بفسخ الشركة. قول مسألة معروفة، رأساً نقسم الأموال بينهما حسب النسبة، حسب نسبة رأس المال. إذا رأس المال مناصفة فتقسم الأموال مناصفة، وإذا رأس المال فيه زيادة لأحدهما على الآخر يقسم المال حسب الزيادة. المشكلة وين؟ المشكلة بعض الأحيان عندما يأتي أحد الشريكين ويطالب بفسخ الشركة. الشركة بينهما، يعني الأموال، أموال الشركة بينهما هي ليست دراهم ودنانير، وإنما هي بضاعة. مشترين ملابس، مشترين كتب، مشترين حديد، مشترين خشب، مشترين طعام، وبعدهم ما بايعين، ما باعوا بالأسواق، بعد البضاعة بضاعة. ثم جاء أحد الشريكين وقال: أريد فسخ الشركة. فماذا أصنع؟ أنا الشريك الثاني، ماذا أصنع؟ أقول له: تفضل أخذ نصف البضاعة. صح لو لا؟ أخذ نصف البضاعة. هاي البضاعة مثلا بيه 20 حاوية من الملابس، أخذ 10. هاي البضاعة بيها مثلا 100 طن من الحديد، أخذ نصفه. إذا نسبت النصف أخذ نصفه، فأنطي ملابس، أنطي خشب، أنطي حديد. السؤال هنا: هل يجب على الشريك الثاني أن يعطي إلى الشريك الأول أموال؟ لا. أقول له: أنت طلبت الفسخ، طالبت بالفسخ حال كون الأموال المشتركة بيننا بضاعة، إذا شنطيك؟ أعطيك بضاعة. ولا يجب علي أن أقيم وأدفع لك دينار ودرهم، لا يجب علي أن أقيم وأدفع لك أموال نقد، لا يجب علي ذلك. لذلك قال رحمه الله: ولا يلزم أحد الشريكين إقامة المال. شنو يعني إقامة المال؟ يعني تحويل البضاعة إلى أموال. تحويل البضاعة، تحويل الخشب، تحويل الحديد، تحويل الملابس، تحويل الكتب، المن إلى نقد، إلى دينار وإلى درهم، لا يجب علي ذلك. ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. إذا أحد الشركاء هو الذي أخذ البضاعة من أجل أن يقوم ببيعها، هو الذي أخذ البضاعة من أجل أن يقوم بتخزينها، هو الذي أخذ البضاعة من أجل أن يقوم بتصريفها، أو هو المسؤول عن البيع والشراء، فتلفت البضاعة عنده، أو مو البضاعة تلفت، هو رأس المال، مو اشتركوا برأس المال، قبل ما يشتري البضاعة رأس المال سرق، رأس المال احترق، رأس المال فقد، فهل الشريك ضامن؟ قالوا كلا، فإن الشريك أمين، وحكم الأمين لا يخون. نجي للشريك الأول نقول له ماذا تريد؟ قال لقد دفعت 1000 دينار، وهو هم دفع 1000 دينار وأخذ 2000 دينار وراح. إجانا ورا أسبوع قال لي الأموال سرقت، الأموال ضاعت، الأموال احترقت، أو اشتريت بضاعة والبضاعة خسرت، فأنا أريد حقي. ماذا تقول الشريعة في ذلك؟ قلنا نسألك سؤال، هذا الشريك عندما دفعت إليه أموالك، هذا الشريك عندما جعلته شريكا، هل كنت تظن أنه أمين أو كنت تعتقد أنه خائن؟ إذا قال أعتقد أنه خائن، نقول لي إذن أنت ضيعت أموالك، اعطيت أموالك لمن؟ إلى خائن. وكما أن القانون لا يحمي المغفلين، كذلك الشريعة لا تحمي المغفل، أنت مغفل، أنت تقول خائن وعطيت أموالي، فماذا نصنع لك؟ أنت ضيعت أموالك. أما لو قال لا هو أمين، خلاص إذا كان أمين لا يجوز لك أن تخون الأمين، ولا بد أن تبني على صحة كلامه. فإذا قال إن البضاعة سرقت سرقت، هو مو ضامن، وإذا قال إن البضاعة احترقت احترقت فهو ليس بضامن. نعم، إلا أن يثبت بأن هناك تفريط أو تعدي. التفريط يعني شنو التفريط؟ التفريط هو عدم الحفظ بما يناسب. يعني نقول له أنت البضاعة أين خزنت البضاعة؟ قال مثلا خزنت البضاعة في الشارع. أنت مفرط، كيف تخزن البضاعة في الشارع؟ الشارع معرض للسرقة، الشارع معرض لأن تحترق البضاعة، الشارع معرض أن تمطر السماء فالبضاعة تتلف بسبب الماء، الشارع ما بي ماذا؟ جو يناسب هذه البضاعة فتلفت البضاعة بسبب حرارة الجو، الشارع مو مخزن، فأنت مفرط لأنك لم تحفظ البضاعة فيما يناسب. إذا كانت البضاعة حيوان، الحيوان إلى أماكن تناسبه، وإذا البضاعة أطعمة، الأطعمة إلها أماكن تناسبها، وإذا البضاعة مثلا خشب أو حديد أو قماش أكو أماكن مناسبة. أما أن تضع البضاعة في الشارع فإنك قد وضعت البضاعة في غير موضع الحفظ، فماذا يعتبر؟ يعتبر مفرط. فإذا كان مفرط المفرط ضامن. أو الأموال، أموال الشركة، أين وضعت أموال الشركة؟ قال دخلت إلى البيت ورميتها في إحدى الغرف. يقول له لا، الأموال لا تحفظ هكذا، الأموال تحفظ في أماكن خاصة، خصوصا الأموال الكثيرة، أنت مفرط. أو إن أموالي أرسلتها بيد ابني، كنت بالمحل جمعت الأموال اعطيتها بيد ابني وقلت له وديها للبيت، وابني صغير ضيعها، يقول له أنت مفرط، الأموال لا تعطى هكذا، لا تعطى بيد الأطفال. فإذا ثبت أنك مفرط أنت ضامن. لما نقول لك أنت ضامن مو قاعد نقول لك أنت خائن، لا، ضامن شيء والخائن شيء آخر. أنت أمين ولكنك مع الأسف فرطت، انغلبت، ما حافظت عليها حفاظا صحيحا. انت امين وتبقى امين ولكن مفرط، والمفرط ضامن. او متعدي، المتعدي شنو؟ من تجاوز الاتفاق. انا متفق ويا الفلوس يشتغل بيها بالنجف فقط، هو راح البغداد سرقت منه، فشن نقول له؟ متعدي. احنا متفقين بالنجف، ليش تروح البغداد؟ لقد تعديت، يعني لقد تجاوزت الاتفاق فيما بيننا. والمتعدي ضامن، مو لانه خائن، سماكو خيانة ان شاء الله عز وجل، ولكنك خالفت الاتفاق فتكون ضامن بسبب التعدي. واضح الفكرة ان شاء الله عز وجل. بقي عندنا شيء، نعيد المسألة من البداية ونوضح الشيء الذي وصلنا اليه. زيد اشترك مع عمرو وجمعت الأموال محل الشركة وأعطيناها إلى زيد. زيد إجا ورا أسبوع قال إن الأموال تلفت، أو إن الأموال ضاعت، أو اشترينا بالأموال بضاعة والبضاعة احترقت. ما أقدر أقول له خائن. عمر ما يقدر يقول للزيد أنت خائن، أنت سرقت الأموال، أنت كذاب، ما يقدر يقول له، لأن الأمين لا يخون. ولكن يحق لعمر أن ماذا يقول لزيد؟ يقول له إنك مفرط، أنت مو خائن بس فرطت، أو إنك متعدي. إذا رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي شو يقول؟ يقول أنت تدعي أن شريكك مفرط، أنت تدعي أن شريكك متعدي، والمفرط والمتعدي ضامن، فأنت مدعي، تدعي التفريط والضمان أو تدعي التعدي والضمان، وكل مدعي مطالب بمن؟ بينة. روح جيب بينة أن شريكك متعدي، أنا رأسا أضمنه. روح جيب بينة شهود عدول اثنين أن شريكك قد فرط، أنا رأسا أضمن، أقول أنت ضامن. فإذا لم يأتي المدعي ببينة، شلون يتخلص المدعى عليه أو المنكر؟ شلون يتخلص من هاي التهمة؟ أنا ما اتهمت بالخيانة، اتهمت بمن؟ بالتفريط والتعدي. شلون يتخلص من التهمة؟ القول قوله مع يمينه، يحلف يقول والله لم أفرط، والله لم أتعد، خلص يثبت الحق له. ماكو، قلنا حسب المفروض ماكو بينة، إذا أكو بينة تقدم البينة، وإذا ماكو بينة القول قول المنكر مع يمينه. ثم قال رحمه الله ولا تصح مؤجلة، يعني ولا تصح الشركة فيما لو كانت مؤجلة. شلون؟ يقول بالنسبة إلى الشركة، نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ هل الشركة من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة؟ الشركة عقد جائز، يعني الشركة بالأصل عقد جائز. فإذا حددها أحد الشركاء أو حددها كلاهما بمدة معينة، يعني نحن شريكان لمدة سنة، قبل السنة لا يحق لأحدنا الفسخ، يعني حسب الشرط تحولت الشركة من كونها جائزة، تحولت إلى من؟ تحولت إلى اللزوم خلال سنة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال المحقق رحمه الله لا يصح، لأن الشركة بالأصل جائزة. أي شرط حول الشركة إلى عقد لازم فهو شرط باطل ولا قيمة له، لأنه خلاف مضمون الشركة، خلاف مضمون عقد الشركة، وهو عقد جائز ولا يكون لازما بسبب الشرط. جيد، بعض الفقهاء علق قال ولكن إذا كان شرط بين الشريك الأول والشريك الثاني في مسألة التأجيل مو مسألة تأجيل عقد الشركة، لا، وإنما مسألة تأجيل الإذن. الإذن وإحنا إيش قلنا؟ قلنا إذا اختلط المالان لا يحق للشريك الأول أن يستعمل المال إلا بإذن الثاني، ولا يصح للثاني أن يستعمل المال إلا بإذن الأول. فإذا تحققت الشركة مو معناها من حقنا أن نستعمل الأموال المشتركة، لا، إضافة إلى الشركة نحتاج علما إلى إذن. أذنت لك أن تبيع، أذنت لك أن تتصرف، أذنت لك أن تشتري، أذنت لك أن تؤجر، صح لو لا؟ زين. فإذا كانت الشركة المؤجلة بهذا المعنى، راح أوضح لك إياه، زيد شريك عمرو والشركة عقد جائز، ولكن اشترط زيد أن الإذن بالتصرف مدة شهر، ورا شهر يجب على عمرو أن يراجع زيد في تجديد إيش؟ في تجديد إذن التصرف. يعني زيد يقول أنا خب ما أقدر أنطي هذا إذن مفتوح، أنا كل شهر أجدد الإذن، مو يصير شهر أقول راويني السجلات، راويني الأرباح، راويني البيع والشراء، أقتنع، شو أقول له؟ جددت لك الإذن شهر ثاني. عليكم السلام ورحمة الله. أقول له جددت لك الإذن شهر ثاني. فالتأجيل مو بلحاظ نفس عقد الشركة، التأجيل بلحاظ من؟ الإذن فقط. يصير لو ما يصير؟ قال لا مانع، ماكو مشكلة. المشكلة وين؟ عندنا المشكلة فيما لو كان عقد الشركة نفسه مؤجل ومقيد ومشروط بفترة زمنية محددة كشهرين، فسوف يصبح خلال الشهر لازم وبعد الشهر منحل، وهذا خلاف روح عقد الشركة. عقد الشركة بالأصل عقد جائز وليس عقدا لازما. واضح الفكرة؟ أما لو كان الشرط يتعلق بالإذن فقط لا يتعلق بنفس عقد الشركة، قال بعض الفقهاء لا مانع من ذلك، ولا تصح مؤجلة، وضحنا. ثم قال وتبطل بالموت. طبعا مو بس بالموت، خلينا نكمل العبارة من عندنا، وتبطل بالموت وبعد وبالجنون وبعد وبالإغماء وبعد وبالحجر. إذا أحد الشركاء حجر عليه بسبب السفه أو بسبب الفلس، أصبح سفيها أو بان سفيها أو أصبح مفلسا وحكم الشارع عليه بالحجر، يعني ممنوع أن يتصرف في أمواله، فإن الشركة تبطل وتنحل وتنفسخ. جيد، هيا شركة التي تبطل بالموت والتي تبطل بالإغماء والتي تبطل بالجنون، يا شركة، الشركة العقدية، يعني أنا وياك نتفق على الشركة، بمجرد أن يموت أحدنا شو يصير؟ الشركة تنحل. يعني شنو الشركة تنحل؟ يعني لا يحق للآخر أن يتصرف، بس الأموال مشتركة، بعدين عود نجي نقسمها، فكشركة قهرية خو باقية، الأموال ممتزجة، خو مو بمجرد الموت الأموال راح تنفصل من وحدها، لا، بس بمجرد الموت نقول له اسمع أيها الشريك الثاني، شريكك الأول مات، بعد لا يحق لك تبيع كيفك ولا تشتري، توقف الآن عن العمل، توقف، بعدين نجي نحل الشركة الخارجية، نحلها بواسطة الحسابات، بواسطة القسمة العادلة. ثم قال رحمه الله وتكره مشاركة الذمي، بل مطلق الكافر، سموه للذمي، مطلق الكافر مكروه أن الشارك، سواء كان ذميا. من الذمي؟ يعني الكتابي الذي تكاتب مع إمام المسلمين على أن يسكن في بلاد الإسلام وله ما لهم وعليه ما عليهم ويدفع الجزية ويحترم الإسلام ويحترم المسلمين ولا يتجاهر بالمحرمات، يصير دم محقون ماله محفوظ، كذلك عرضه مصان، يسموه ذمي. أما الحربي لا يدفع الجزية ولا يخضع لإمام المسلمين ويتجاهر بالمحرمات، عليكم السلام، هذا ما يبقى في بلاد الإسلام، هذا يخرج، يخرج إلى بلاد الكفر، ما يصير يبقى في بلاد الإسلام لأنه يعتبر حربي. المحقق رحمه الله يقول الذمي مكروه الشاركة. ليش قال الذمي مكروه الشاركة مع أن الفقهاء يقولون كل شنو كل كافر للشاركة؟ ليش قال الذمي؟ معادة المسلم لما يشارك ذمي هم وين؟ في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام لازم ذمي، الحرب ايش عنده في بلاد الإسلام؟ ما لحق يجي بلاد الإسلام. فمن هذا الباب هو قال ويكره مشاركة الذمي، لأن المسلم عادة إذا أراد أن يشارك الكافر ما يقدر يشارك الكافر الحربي، يشارك منه الذمي. وأما لو كان المسلم عنده قدرة أن يشارك الحربي فمعناه العبارة كن نغيرها، ايش نكتب العبارة؟ وتكره مشاركة مطلق الكافر، أي كافر للشاركة في مال في تجارة في عمل يكره ذلك، وتكره مشاركة الذمي. بعد ماذا يكره؟ وإبضاعه. إبضاعه شنو؟ سابقا أكو عمل ولعله موجود الآن في بعض الأماكن، إنسان ما عنده أموال يأخذ منك بضاعة يبيعها وبعدين يجي ينطيك المال ويأخذ ربح، يسموه عملية إبضاع، سابقا موجود والآن أيضا موجود في بعض الأماكن. أنا ما عندي أموال على مود أشتري ملابس وأروح أبيعها وأربح، أنت عندك ملابس فأجي أقول لك انطيني الملابس بيش تريد تذني؟ تقول لي أريد بمية، أنا أروح أبيع 105 110 115 أرجع أنطيك المال اللي أنت تريده والباقي شنو؟ والباقي ربح إلي. يقول يكره إبضاع الكافر، يكره أن نتعامل وياه هكذا تعامل. ومما يكره أيضا إيداعه، يكره أن أضع عنده وديعة، من ضمن المكروهات أن أضع عنده وديعة، يعني أمانة، لا تضع عنده وديعة، لا تأمن عنده أمانة، فإنه مكروه أيضا. بلي لا لا مطلقا، هو الذمي والكافر سواء كان كافرا حربيا أو كان ذميا يكره أن نتعامل معه بهذه التعاملات. انتهى الكلام بحمد الله سبحانه وتعالى بلحاظ كتاب الشركة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لا مو شرطا، حتى لو كان فقيها عادي.